بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 21 على 1، وفيه مسائل: الأولى تحريم القاط والدخان وأدلة ذلك، الثانية جمعية صندوق المعلمين والتعامل مع البنوك، الثالثة حكم التعامل بالكمبيالات، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من ربيع الأول 1406 هجري، الموافق اليوم 10 من الشهر 12 1985 ميلادي.
انها تتناثر منها زوبعه من اثر الدهان، يعني زي غبره، والغبره هاي تتراكم في الرئه وفي مجال التنفس فبتعمل ضرر في الجسم على مدى طويل. يعني فشو رايك؟
مو هي اول صنعه تعمل ضرر في المدى على المدى الطويل، بل هذا له مفئين في نفس الأطباء اللي بيتعاطوا مثلا تصوير بيبقى له آثار من أشعة في نفس بدن المصور، والمصور أيضا هاي من جهة. من جهة تانية الناحية اللي أنت عم تتحدث عنها أسهل من غيرها، لأنه بإمكان الدهين هذا أنه يحط قناع يمنع دخول
مثلا النفخة أو كذا في الجهاز كذلك، ولا شيء
أو درس معهم كله. شيخنا، كنت قرأت السيد الجرار الشوكاني موضوع التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه. عند الشوكاني كله سيان، يعني كله طاهر. حاولت أرجع عليه لفتح الباري كتب الفقه المطولة، علني أجد دليل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فلم أجد. فهل تحفظ دليلا على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه؟
أنت الشريك مع المبالغة، لا تضيع المال. هذا الأشر في ناس يأكلوا مع اللب، فأنت إذا قمت الأشر فقيم الأشر، مو تقيم قسم من اللب مع الأشر.
هلا بناكل الأشر واللب.
أي نعم. لعلك تذكر حديث الكلتي، مناسبته، تذكر مناسبته؟
لا،
مناسبته أنه في سؤال الرسول عليه السلام أنه هناك مياه ترد عليها السباع، فقال إذا كان الماء الكلتي لم يحمل خبر. هذا معناه أنه سؤر السباع ولعاب السباع نجس، ولذلك قال إذا كان الماء بهذه القيمة هذه فهو يتحمل الخبث. فكلمة الخبث هي إشارة إلى أن ما يرد على تلك المياه من ولوغ السباع فيها هذا الولوغ هو نجس، لكن ما دام أن الماء كثير فهو يحمل هذه النجاسة وهذه الخبث. فإذا كان الحكم الوعظ
مثلها ما شربت في بطونها ولنا ما بقي صاب وطهور.
هذا مو صحيح.
مو صحيح.
ما في عندك تمام منا؟
طبعا
تمام منا في التعليق على نص السنة.
هي صور صور نسخة مصورة لكن يعني مش تصوير دقيق. طيب الكلاب التي كانت تبول في المسجد
ايه؟
الكلاب التي كانت تبول في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلوا في المسجد دون تطهيره الى اخره
ايه؟
كيف نوفق بين
ان شاء الله بدنا نقول كمان نبول كلب طاهر
لا يعني
نجس
نبول بني ادم النبي صلى الله عليه وسلم امر بدلو من ماء بذنوب من ماء
ليش؟
فما بالك بقول الكلاب
ايه يعني بدك
هذا قول الشوكاني
بدك تقول مع الشوكاني انه بقول الكلاب نجس
بدي اصوبه
ما رجع
يعني هل هو نجس
نقول بعده
يعني بقول نجس ولعاء
هو طاهر يقول البول طاهر
المعروف
هو الكلب طاهر ولعاء نجس
نعم
لمن يقول هذا
الشوكاني يقول هذا
يعني
بس الموضوع اذا ولغ الكلب من هذا القبيل. أما البول أنا قرأت مسألة البول يعني مسألة بول الكلب
أنا فاهم عليك
نعم
هذه مثل اللي بيقول بول ونيجس وغائط وطاهر كيف يقول هذا الإنسان يعني في هناك فطرة تتحكم في تمييز الخبيث من الطيب فإذا كان لعاب الكلب حكم الحاكم العدل لأنه نجس فبوله أنجس وغائطه أنجس فما يحتاج إلى دليل هذا. ثم قضية مرور الكلاب ما فيها دليل أنه والله لأنه هو في الأصل طاهر لا لأن هناك مطهرات من الرياح والشمس والتبخر ونحو ذلك هنا في عوامل تحكم بأنه ليس عدم مبالاة لمرور الكلاب وبتبولها في المسجد هو لأنه بولها طاهر وإنما لأنه مش معقول أنه يكلف موظف خاص يتتبع الكلاب وين فايت وين طلع لا سيما والمساجد يومئذ لن تكون محفوظة بالأبواب والجدران ونحو ذلك هذا معناها من سماحة الإسلام ويسر الإسلام أنه لا يكلف المصلين دون أن يدققوا وين في بول فمرور هذا لا يصح أن يتخذ دليلا على أنه بول الكلاب بل وغائط الكلاب أيضا نجس ثم هذا كله لا حاجة إلى بحثه بعد أن تتأمل في حديث الخلتين
بصير تطبيق بس يعني تجينا كمان سؤال ثالث يفرق بين ما لا يؤكل لحمه من السباع أو غير السباع
ما في سباع يؤكل لحمه
الضبع الضبع لا يؤكل لحمه أليس من السباع أليس له ناب
أليس له ناب وإنه طبقة أسنان قطعة واحدة
الضبع ليس من السباع
بعدين التفريق بين ما يؤكل لحم من السباع لو فرضنا أن الضبع سبع السبع مش سباع وين في سبع تاني يؤكل لحم
استثنينا من السباع الضبع أنا عانيت أنه سبع يعني
مثلا نقول يعني التعبير ما هو دقيق تفريق بين ما يؤكل لحمه من السباع
السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة.
شيخ، بالنسبة للحلف أقرت التهاب ما بعرف التهاب بالنسبة للحلف بالقرآن، وإذا قد أجيز الحلف فما الدليل؟ دليل إذا كنت تعتقد القرآن كلام الله.
كيف حال شيخنا؟
إذا كنت تعتقد أن القرآن كلام الله وتعتقد أن كلام الله صفة من صفاته، هذه بيحلف صفة من صفات الله ما يكون على غير الله. هذا من جهة النظر. ومن جهة الأثر ثبت الحلف بعزة الله، وعزة الله ككلام الله أي صفة من صفاته، فإذا ثبت هذا ثبت هذا. وضح لك الجواب إن شاء الله.
شيخنا استدل بحديث أعوذ بكلمة الله التامة مشرف في هذا الباب أيضا؟
طبعا، هذا الذي استدل الإمام أحمد بأنه كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز استعاذة بغير مخلوق. كيف حالك؟
الله يسلمك، لله الحمد والشكر.
طيب إن شاء الله؟
الحمد لله بخير.
وعيالك بخير؟
الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بخير.
الحمد لله.
نحن لم يبلغنا الخبر إلا كنت مريضا لليوم.
خير؟
لا أدري، أنا كنت برضو تعبان شوي. فاليوم أحد الأخوة قال لي زرت الشيخ، ما معي خبر أصلا. بقول خير، قال كانت المستشفى.
تمام بالدور أبو أحمد.
استثنى مما؟
كون السبع أيضا، ألا الهرة ليست من السباع؟
علي رب العالمين.
قالوا له المستثنى بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن كون الهر سبع هذه مسألة تحتاج إلى إثبات.
لها نار.
نار.
يابسة.
بالنسبة لحق اللحية، هل يندرج تحت تغيير خلق الله؟
طبعا، هذا الحلق أول شيء يدخل في تغيير خلق الله لكثرة النصوص اللي جاءت في الحض على إعفاء اللحية وعدم حلقه، فينضم إلى ذلك أن هناك حديثا في صحيح مسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة، فإذا حلقها معناها غير الفطرة. والله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا تبديل لخلق الله عز وجل لا شك ولا ريب.
والأخذ منها
التقصير ما دون القبضة هذا جائز، أما أكثر من ذلك فهذا خلاف السنة، ممكن يكون يعني محرم وممكن يكون مكروه، والله أعلم.
شو الدليل على أخذ قبض الشيخ؟
يقول ذلك عن بعض الصحابة والتابعين
من إجماع
هو القبضة
لما يأخذ من جانب القبضة؟
بيمشي مع بعض
شيخنا ورد عن عبد الله بن عمر هذا أليس خاصا بالحج والعمرة؟
لا
لو كان إذا حج واعتمر
ثبت عنه مطلقا
في غير الحج والعمرة أيضا؟
وثبت أيضا عن أمره سالم الشيء جزاك الله خير حلينا وفي أثر عن إبراهيم النخعي لأن الصحابة كانوا يأخذون من لحيتهم هذا موجود في شعب الإيمان الذي لم يطبع بعد
يعني من فعل الصحابة نثبت جواز الأخذ
كيف؟
من فعلهم رضي الله تعالى عنهم
من فعلهم زايد أن أحدهم هو راوي حديث الإعفاء هو ابن عمر
ولكن هنا الشيخ ما استفسار النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أخذ ما زاد عن قبضة
بس تفيد نعم
يعني لم يثبت عن النبي عليه السلام أنه أخذ ما زاد عن قبضة
ولم يثبت أنه ما أخذ ما هو ليش لفت نظرك أنه راوي الحديث ابن عمر شو بتتصور فيه ما دام ما في عندك نقل أنه الرسول عليه السلام كان لا يأخذ ولا عندك أنه كان يأخذ فحينما تجد بعض السلف وفي رأسهم ابن عمر وهو يسمع الرسول عليه السلام يقول وآكل اللحى ثم هو يأخذ من لحيته ما زاد عن قبضة إضافة إلى أنه أحرص الصحابة في اتباع السنة إلى درجة المبالغة كيف يبالغ في اتباع الرسول في أمور ما هي مشروعة عند غيره ثم يخالف مبدأه هذا العام فيخالف الرسول عليه السلام في اللحية التي أمر بإعفائها لولا أنه رآه يأخذ منها ولذلك نحن نقول لإخواننا طلبة العلم المسائل ما هي كلها بالوضوح بحيث أنه أي إنسان يفهم رأسا حرام حلال بيجوز ما بيجوز إلى آخره اليوم سألني سائل بالهاتف قال في عنا أخوان هنا يمنيين بيمضغوا القات فشو رأيك في القات حبيت أنه أعطي جواب من باب أسلوب الحكيم قلت له كالدخان
أصلاً بحد الواحد
وإذا رجل ما في عنده فكرة جيدة أو صحيحة عن الدخان قال يعني مكروه قلت له لا قلت له حرام قال في دليل قلت له طبعا في دليل أيضا ما قلت له شو الدليل كمان قفزت معه لمسألة ثالثة قلت له مثل الحشيش شو رأيك الحشيش حرام ولا حلال؟ قال صار بقى ايش يحوس ويدوس يقول انا بالشام وبدي اقول انه حرام لكن بقى ايش ما في دليل يعني صريح في ذلك. قال يا اخي في كثير بيقولوا الخمر ما هي محرمة. قال لا انا عم احكي بالنسبة لنا نحن الملتزمين. قال له اي مسلمين بيقولوا من المبتلين بشرب الخمر انه ما في نص في القرآن بتحريم الخمر، هات نص نشوف انه الخمر حرام. شفته ما عم يفهم علي ولا عم يجادل، وهذا نادرا ما يصير معي، وكان وقت بعد صلاة المغرب وكنت طبعا عم احرر بعض المسائل، ما وجدت نفسي غير سكرت السماعة ورأسا خطر في بالي الحديث الآتي، وهون الشاهد وهو قوله عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبتلاقي هلا عامة المسلمين وفيهم بعض الطلبة بدهم كل مسألة تكون من النوع الأول أو التالي، الحلال بين والحرام بين، مو كل مسائل هكذا، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمش معقول بقى تشترك العامة مع الخاصة في فهم هذه الأمور المشتبهات. ومن هنا جاء قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن العجيب يعني ظاهرة منتشرة بين الناس في عندهم قناعة تامة إنه كل عالم إذا تكلم في علمه فيجب إيش الاستسلام له، وبخاصة الأطباء ما حدا بيناقش الطبيب في قوله إنه هذا الدواء بينفعك أو بيضرك أو إلى آخره، في هذا اختصاصه، خاصة إذا كان شيء عميق يعني ودقيق. أما العلماء فبيعملوا هن أنفسهم مثل العلماء وبيأخذوا وبيعطوا في أمور ما بيستطيعوا يقولوا فيها، هذا بدل على أنهم ما يقدرون العلم حق قدره. والله المستعان.
زرت الطيب في بعض الشباب المصريين عم يستعملوها أكل هيك.
كيف أكل هيك؟
ياكلوها بشعر ما بعرف
شو أستاذي مقصده من المحشش يعني.
لا بشعر شعور غريب ما بعرف شو الشعور. لكن
إيه؟ أكل مية إيه؟ أنا عارف يقول إنه هي قوية ما بتأكل شو ما
لا أكل أكل درش
تاني
شو درش مرة شايف واحد يعني قدامي أكله وبيشعر إنه جسمه حمي هيك ما بعرف كيف الطريقة.
طيب حمي شيء وكونه سكر شيء وكونه تخدر شيء، فكل شيء له حكمه. فهذا اللي بيأكل الجوز حسب ما أنت عم تروينا لأول مرة نسمع بحياتنا. أنا بعرف جوز الطيب يأخذوا منه الإشل ويخلطوها مع بعض الأطعمة مثل بعض اللي بيسمونه دون
البهارات.
أما أنه بيأكلوها هيك أكل كما أنه عم يأكل جوز العادي هذا طيب. المهم جوز طيب أنا بعرف إنه بتخدر، الكثير منه بيخدر، وبلا شك هذا لا يجوز استعماله لأنه تخدير ضرر ولا يستعمل إلا الضرورة كما تعلمون للمعالجة. إذا كان هناك ناس يكثرون من أكل جوز الطيب وفعلا بيظهر منهم أنهم مخدرين فإنه لا يجوز. أما يكونوا بيعمل سخونة بيعمل حرارة بيعمل أي شيء هذا مش علة يعني في الشرع تحرم ذاك الشيء. الذي
هو المعروف عن هذا الرجل اللي كان يأكل هذه الثمرة أو جوز الطيب أنه قد تعاطى مادة المخدر وقد بدل عنها هذه الجزء.
الحكم وضحناه، ونحن الأشخاص ما بيهمنا.
نعم. من الناس اللي يستخدموها في الإبرات ما لها علاقة.
اللي يعني كثير.
يعني لو أكلها الإنسان قليل منها، قليل منها يعني حتى مش من أجل التخدير، لو أكل منها حاجة بسيطة فقد لا يؤثر. إلا إذا أخذها النية فيها أن يكون فيها.
ما يكفي قلنا آنفا أن توضع في بعض الأطعمة. تزكيها وطيبها. بس يا أبو أحمد تفضل على المستريع، ما في مانع.
ما نقصد أنها مطبوخة شيخ.
كيف؟
ما نقصد أنها مطبوخة.
لا ما عم لك أنت تقصد، أنا أقصد، أنا عم أقول تستعمل في بعض الأطبخة،
الكعك مثلاً في الكذا. نعم شيخي، كأنه في حشد العبدين نذكر هذه الأسطيف ويحرمها
الزواج.
على كل حال إطلاق التحريم أولاً يجب أن يعرف شو سببه، لأنه لكثير ناس ما بيفرقوا بين المسكر وبين المفتر. مع أنه بينهما فرقاً كبيرة، أولاً من حيث النص المحرم. النص المحرم بمسكر حدث ولا حرج، القرآن والسنة. أما النص المحرم بالمادة المفترة فلا يوجد عندنا في السنة غير حديث واحد في سنن أبي داود من رواية شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وشهر بن حوشب ضعيف لا يحتج بحديثه، وإنما يؤخذ حكم المفتر من الأدلة العامة، كما فيما نستدل نحن على تحريم الدخان بقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. أي شيء يضر فلا يجوز استعمال ما يضر منه. الأكل الحلال الذي لا إشكال فيه إذا أكل منه الإنسان أكثر من حاجته بحيث أنه يصاب بتخمة أو يصاب بنوع معين من المرض يعود إلى طبيعة المأكول الذي يأكله هذا لا يجوز أن يأكل هذا الشيء الكثير. طيب. كذلك في نوع آخر من التفصيل، إذا أخذ شيئا قليلا من مادة لا نص في تحريمها وحينئذ يكون الأصل فيها الإباحة، لكن بالتجربة يثبت أن من يستعمل هذه أو هذا المقدار القليل من هذه المادة أنها تجره إلى إكثار من هذه المادة التي يضر الكثير منها، حينئذ ينبغي الامتناع عن القليل من باب سد الذريعة. فلذلك يجب نحن نفرق بين الأشياء التي تحرم بنصوص عامة وبين الأشياء التي تحرم بنصوص خاصة. فما حرم بالنص الخاص يجب اجتنابه كل أصل، وما حرم بالنص عام إن كان هذا النص العام معللا لسبب التحريم، مثلا كونه يضر أو كونه بيخدر، والقليل منه لا يضر ولا يخدر فلا يحرم، إلا إذا لاحظنا ما قلناه آنفا أن هذا القليل يجر إلى الكثير، فحينئذ يحرم القليل من أجل أن لا يصل الكثير. وهذا كما أشار إليه عليه السلام في الحديث المشهور ما أسكر كثير فقليله حرام. يرد عليه بهذا الكلام.
شيخنا في حديث الشفاعة الطويل،
رأيه؟
حديث الشفاعة
الطويل
يقول ابن كثير فقال عندما يقول الأنبياء نفسي نفسي اللهم سلم اللهم سلم، يقول عن عيسى عليه السلام أنه قال نفسي نفسي حتى أمي مريم التي ولدتني لا أعرفها. هذا اللفظ مر معك؟
لا 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 كثير ذكره
فحتى عنه في كتب الحديث ما وجدت.
طيب هو شو ذكره بدون سند؟
يقول له واحد الاخبار والله انا بدخلش بس في المناسبات احيانا السيجاره.
ايوه يرد عليه بهذا الكلام.
شيخنا في حديث الشفاعه الطويل.
ايه
حديث الشفاعه.
شفاعه
ايه. يقول ابن كثير فقال عندما يقول الانبياء نفسي نفسي اللهم سلم اللهم سلم، يقول عن عيسى عليه السلام انه قال نفسي نفسي حتى امي مريم التي ولدتني لا اعرفها. هذا اللفظ مر معك؟
لا 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 كثير ذكره
حتى عنه في كتب الحديث ما وجدت.
طيب هو شو ذكره بدون سند؟ في عندك تفسير كثير؟
في المحل والله
في المحل. في أي سورة؟
أبتصل بيك غدا إن شاء الله وأعطيك رقم الصفحة. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال هي لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأكثر. صحيح هذا؟ صححت في شيء من كتبك شيخ ما تذكر؟
لا ما
إن شاء الله جميعا
يجوز يكون في صحيح الجامع إذا شفت فأوله
ما وجدته
بتشوفه نعم
ترغيب
في آخر الكتاب
مثل الشيخ بوجودك. شيخنا في نقل أحد إنه في إسكان من الثاني على حساب واحد بس يعني أديات كل شيء، وإنه نقل عنه إنه عنده دي عارف بعضه بكتاب المال وكذا إنه فقراء من الناس. فهو عمل إسكان في مرج الحمام 17,000 دينار البيت سواء نقدي أو تقسيط حسب ما يسمى، لكن مش طريق أول دفعة بالتقسيط مثلا يكون 2000 بداية ما يأخذ بداية ما يشتري 2000 بداية ما يسكن وكل شهر 80 دينار لما ينتهي الكل. فإذا كان فيها الطريقة هذه صحيحة ما نقل هذا
والله ما سمعت
ما سمعت إذا كان بهذه الصورة هذه ما فيها يعني
لا حتى يعطى جواب شرعي يجب استمزاج رأي المهندسين أو المقاولين أنه هالشقة اللي ببيعها ب 17,000 هل هذا الثمن هو ثمن الشقة نقدا أم تقسيطا؟
هو هذا كان كلام أمام يعني مختص
بهذا بقول إذا كان أهل الخبرة والمقاولين بيشهدوا أن هذا السعر هو سعر الشقة الحال يعني نقدر حين يأذين يقال يا الله خير وهذا البيع الحلال هل يؤجر عليه؟ إذا واحد أقرض درهمين فكأنما تصدق بدرهم واحد فالصدقة عظيم جدا
ومبدئيا قال كويس مبدئيا لما استشار المهندس امام يعني مقاول عن هذا الكلام انه هذا السعر قالوا انه مصطحى من 160 الى 180 يعني بحيث تطلع اربع غرف وصالون وملاكه اثنين ومساحه الارض 600 متر عشان ولا بلوك ابو ثلاث اوجه حجر فقالوا انه هذا السعر يعني هو السعر يعني تم ابدا
لانه انا اعرف واحد من دار ال ياسين
نعم أبو عدنان
بيبني وبيقول نفس الكلام أنه ما بيطلب فرق إيه تقسيط لكن أنا علمت بأنه اللي بده يدفع نقدا في عنده استطاعة أنه ينزل السعر ما بمانع بالتنزيل وهذا يحط أداة استفهام أو تعبير السوري يحط لكة في الموضوع ليه نزل بينما لو ساوموا اللي بده يشتري بالتقسيط ما بينزل ولا بيتحرك أبدا فإذا أخشى ما أخشاه أنه يكون هذا أو ذاك لا على التعيين والتحديد كذاك التاجر الكويتي اللي بخيركم الأصول كان يبيع بسعرين سعر التقسيط زايد عن سعر النقل بلغوا انه ما بيجود واحد يبيع بسعرين متفاوتين بسبب النقد والتقسيط فرفع السعر كله بسعر التقسيط او كان يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا عن التقسيط صار عليه يظلم الجميع لهذا يا ريت بقي على ضرر الاول
استاذي في ملاحظة صاحب لو كان استاذنا طريقته مثلا مثل ما تكلمت الآن انه شرعية وجيدة على ايش دي يوقعهم استاذنا على كمبيالات او بدون كمبيالات لانه المعظم الآن ما بيأخذ غير كمبيالات فلو استاذنا اخذهم على كمبيالات ده هذا ممكن يأخذ فلوسه من البنك اذا
وممكن يصير فيها خصم
اي نعم طبعا لما بدي يعطيه من البنك بدي يأخذ فلوسه ما هو
إلا علاقة فيها لو قلنا نقلنا الصورة هذه مثلا أنا اشتريت من واحد بيت سعر نقضي سعر تقسيط واحد وكما عملت له كمبيالات اللي هو عادة بيسوها بشراء أي شيء يعني هو لما أخذها راح في البنك خصمها ما لي أنا علاقة فيه هو راح لما وجدت معه 10 كمبيالات كل كمبيال 1000 راح البنك أعطيهم وخصم عليهم أخذ إله أنا على أي شيء في هالحالة
هو يعلم أنه سيقصر
ساعة لا مش شرطه مراته ما بخصمه
احنا بالنهاية
لا هو يفترضك والله إذا كان يغلب على الضد يخصم
ما يخصم
تعويض البنك ما بيكون شراء أو تعامل معه جيد. يعكس ما إذا كان لا يغلب على الظن أيلو
أستاذي
ولابد من التأمينات في الحالة هاي
هذه يعني هي تأمين حقه وتنظيم للحق
يستخدم هذا صحيح لكن هلا اللي ما له رأس مال أو كما يقولون اليوم رصيد في البنك
نعم تمشي أستاذ لا قيمة هي عبارة عن ورق تشتري من مكتبي أنت
سند يعني
سند أي نعم اسم تاريخ وكذا أي شغلة بدك تشتريها من ثلاجة كذا مقصصة بيسووها لكم بيلة حتى نعرفوا شهر شهر وسنتين يكون تبعك ورق رسمية إنه هاي الشهر 11 دفعنا شهر 12 دفعنا وأنا موجود استاذ هذا سبب أنا استبدال الكمبيالات بوصل الأمان اللي أنا عملته النص اللي موجود عندي في الوصل لا يمكن يخصم في البنوك أبدا يعني مرفوض في البنوك معروف مرفوض في البنوك أنا يعني كثير تعلبت عليه وصلت لهذا النص لو غيرته نص الكمبيالة فيها أكثر من إذا سند أو أتكفل هذول أستاذنا يعتبر النص وبخصموهم حتى لو بعت نفس طريقتي أما الطريق اللي أنا وضعتها السند التزم أنا موقع أبناء لا يمكن ترضى البنوك ابدا انه يخصم هذا
ابتكار جديد
اي نعم فاستاذنا هذا السبب استاذ انا لجأت لنعمل هذا الوصل لان انا استاذ بساعد على التوقيع
شو بيلاحظوا حتى ما بيقبلوا النوع بيقبلوا الانواع الاخرى
والله استاذ انا يعني ما بحثت شو بلاحظ عليه ولكن انا سالت بعض مدراء البنوك يعني هم اللي اجتهدوا وعملوا هذا النص من اللي بعرفهم حتى أنا وصلت له.
وصل أمانة مكتوب
أي نعم وصل أمانة كمان مكتوب فوق.
أوه.
لا حتى لو كان وصل أمانة مكتوب سند تحت مكين كتب سند يعني مثلاً التزم عفواً أتكفل أو كذا صارتكم بيالة لأنه أنا قبل مرة عملت وعملت عليها نص بعدين قال هذا برضو تخصم في البنك حتى بالأخير وصلت إني عملت هذا النص. فصار هروبي أنا من الكمبيالة لأن أنا بساعد التاجر هذا بياخذ الكمبيالة وبيخصمها. أنا أستاذ بالسوق بالنسبة لوصوت الحمد لله انتشرت انتشار كامل يعني صرت بجوز فوق 160 أو أكثر بصل صرت المخرج الأول اللي عملتهم ومبلغ مش بسيط يعني بجوز فوق 25,000 دينار أول ما تداولت فيهم الآن تعودت التجار يعني كنت أول أعرف إن فيه صعوبة كثير الآن تعودت التجار إنه مثلا في تاريخ هم جايين على الزرقاء من عمان بيجيبوا لي إياها بتفضل بكون ثمنه جاهز أو أنا أذهب لعندهم بكون ثمنه جاهز ومعروف لا يصرف إلا في محل لأنه مرة أكثر مرة يجيلوا لبعضهم وطبعا هذا يصرف هذا لا هو كمبياله ولا هو شيك فيتغلبوا غير ما تحققوا من الموضوع يعرفوا أنه هذا الشيخ أبو رين
محبوكي
هذا حقوق الطبع وحفوظ عنا
طيب يا سيدة أطيب الخبر هل نمشي
الشيخ
وكل صورة تحتفظ في الغالب ما بتكون من هذا النوع صورة الجواز صورة الهوية وبس يعني أبقى في أثرنا لأنه تحريم الصور هو من باب درء المفاسد ومن باب سد الذريعة الإبقاء عليها بدون ضرورة لا يجوز
كثير لو كان في معلمين أنشأوا جديد صندوق المعلم المجموعة المعلمين تدفع كل شهر 5 دينار في النهاية يعني هذا الصندوق يضمن لكل واحد إذا توفي مثلا تدفع لأهله 1,000 دينار إذا تقاعد أو فصل من العمل بفعل 500 دينار. فشو الحكم في مثل هذا الصندوق؟
قبل ما نحكي شو الحكم، فالصندوق وين يودع؟
طمال حطوه أمان عند أبو ليلى يعني عند أبو هذا ولا حطوه في البنك؟
وكين راح يحطوهم في البنك؟ يعني لو ما حطوهم
يقول عنا بالشام نادوا عليها بطالي.
طب لو ما حطوهم في البنك مثلا أو دعوهم عندهم؟
إيه لو لما بتصير لو تتحقق معنيه المحكي فيها
وصول
مدام المعلمين قادمين على هذا الحضور ممكن أن يعالج
يعالج. وعليكم السلام وبركاته. أي الشيخ علي حج وناس راجع
أقول له بس عليك الزواج بكرة لي لا
أستاذ إن شاء الله
شيخنا الأستاذ عبد الحي بده جواب إنه لو حصوم عند أبو ليلى.
لا
شو مالك علي؟
حطوهم بعدين بالفهم.
أنت ما تزعل عن قضية يعني هي قضية عامة ليست خاصة، فتعتبرها كأن قضية خاصة تتصرف فيها أنت كما تشاء، لأن هذه فرضيات أخي عاشوا عليها قديما كثير من العلماء لم يتبعوا في ذلك منهج السلف الصالح. فالسلف الصالح كان يأتيه السائل يسأله عن شيء بأنه وقع هذا بيقول له لا، قل له انتظر حتى يقع، وإذا وقع فسوف تجد من يفتيه.
المهم في النهاية هل نستطيع أن نقول أن العلة في تحريم هذا الصندوق هو إيداع البنوك والأموال في البنوك؟
مبدئيا هذا الذي نقوله، لكن لما بتصير العلة الأولى زائلة نقعد ندرس تفاصيل هذا القرار المتخذ، بجوز يكون له مفاخيد ثانية، لكن نحن شو بضطرنا الآن ندخل في هذه التفاصيل والمكتوب مبين من عنوانه.
الذهاب مش مأثر عليهم من أكبر شيء.
كيف إنزين؟
كيف لعب؟
يعني أنا مثلا مات المعلم الأول عطوا لأهله 1000 دينار، إجا المعلم الثاني طلعوا في الصندوق ما في 1000 دينار، شو بيساوي بهالحالة هاي؟ دارسين هالقضية هاي؟ ما أظن.
أظن ضمن النقاط اللي أنا طرحت عليهم طبعا، أنا غير مشترك.
ما ليش يعني بس أنت خذ عضي معي هاي القضية هاي معالجينها؟ السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم
ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. نحن نضرب موعد ضربنا يعني أنا ما علمت موعد إلا العشاء، كنت على موعد سابق وكنت على موعد فمشان ما أفقد الخير هنا أتيت
من الآن على غيره ما شفنا من يوم ما
أبو أحمد
كيف حالكم؟ عشان جميل وكير سلمكم الله اللهم أمين يطهرنا جميعا.
شيخنا بندخل أدوات الزينة للزوجة داخل ناحية صناعتها، يقولون أنها مصنوعة من بعض الكحول ومن بعض الأدوات التي تتحرك، فما حكمها؟ التجنيد
هي أولا ينظر إليها من زاوية التشبه الكافرات أو الفاسقات، فهذا لا يجوز ولو في عقل دارها. ثانيا شو تركيبها؟ أنا لا أدري، لأن كل مادة تحتاج إلى دراسة كيميائية، فأنا ما أستطيع أعطي جواب فيها.
لو دخل إليها مادة كحولية مثلا كالسبيرتو أو ما شابه ذلك،
إيه حينئذ يدرس المركب هذا كله دراسة خاصة، فيه كحول، هل المركب هذا اللي فيه الكحول شو الغالب عليه؟ الغالب عليه اللي أصله مباح ولا اللي أصله خمر حرام؟ كثير من الأدوية اللي فيها ومنصوص على نفس الدواء إنه فيه نسبة معينة من الكحول، فنحن ما بننظر بقى إنه والله فيه كحول، ننظر لها الدواء كله هل بسبب الكحول صار مشكلا أم لا، والجواب هنا يعرف، إن كان صار مشكل صار خمرا فلا يجوز. وعليكم السلام. أعطي ولو باسم التداوي، وإن كانت نسبة الكحول قليلة لن تجعل هذا الشراب مشكلا، ليس فيه شيء، وهكذا يجاب بنفس الجواب عما تسألان.
مين القائد في الكحول؟ مثلا سمين
هو بيقول ايه؟
أهل الخبرة أو الأقاويل بين الناس أو الناس تداول هذه الأقاويل.
أحمد
ولا هذا أحمد؟
لا والله ما يخليك الحمر البودرة العنان شدوا كذا هذول في يوم ما الكحول
لا يا مصطنع
والله ما عنده
علم.
كحول إيش الكحول ده تكون طبعاً نوع من اللي يطلع من العطور فيها كحول مليان. ما بتصور فيها كحول لأنه ثابت يعني. أي شيء كحول بده يتناقض يعني إذا كان عليه. لا لا
أنا ما فيها شيء هذيك أما يعني العطور.
يا
الله قلنا يمكن يكون خرج الحديث وجايب هذه الزيادة
لأنه متوسع فيها لعله
لسه.
أنا ما بحث لسه شوف هاي شوف صفحه
هي أول جماعة يا أبو ليلى
نعم
شرب أظن الشاي وخلصوا
ما أعرفش بسأل
مو هيك كان الكلام
نعم سألت أجا الشاي ونفينا
يلا شوفكم
شايف
يعني
صاحب أحمد تصل فيك الكلام بالنسبة لرجل الهندوسي اللي ألف هذا الكتاب.
أيوة.
هذه مقدمة الكتاب يعني ترجمتها حتى تلقي نظرة عليها إذا كان هذا الكتاب يستحق الترجمة كاملة زي من المقدمة يعني.
جزاك الله خير. نشوفها إن شاء الله. يا الله.
بأي لغة هو؟
إنجليزي.
هذا الهندوسي اللي بي ببار الناس يقول مين يرد علي
هو أنت اللي قرأت الكتاب كله وأعجبك
أعجبني كثيرا
يا الله سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم